أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في تبيين القانون الإلهي أو القانون الطبيعي، وذكرنا خصوصياته. قلنا هذا القانون له مجموعة من الخصوصيات، ذكرناها في الجلسة التي مرت. قلنا أن هذا القانون لا تطاله يد التغيير، وضروري ثابت عام مطلق سهل الفهم، يعني سهل الإدراك وسهل الامتثال. هذه الخصوصيات مرت علينا بالتفصيل، ثم قسمناه إلى قانون جعلي وضعي بجعل جاعلين، و إلى قانون طبيعي، يعني القانون الإلهي نقسمه إلى قانون وضعي وقانون طبيعي، وبينا الفروق بين القانونين بالتفصيل. ثم انتقلنا إلى وجود هذا القانون، هل هذه الإضاءة حقيقة موجودة في الحقيقة الإنسانية أم لا؟ حضر الله تعالى بنوره في الإنسان فأضاءه فيما يتصل بالخير وفيما يتصل بالشر، فيما يتصل بالحسن فيما يتصل بالقبح. نحن نقول هذا القانون موجود ولا يحتاج إلى أدلة، وإذا كانت هناك أدلة فهذه الأدلة عبارة عن تنبيهات لتلك الإضاءة في داخل الإنسان. ولكن مع هذا نشير إلى بعض الأدلة ذكرها العلماء لبيان الهلية البسيطة لهذه الإضاءة لهذا القانون. الدليل الأول هو الاعتقاد العام عند البشرية، كل الحضارات كل المدنيات حتى الإنسان البدائي يميز بين الخير والشر في كل الثقافات في كل الأديان وفي كل الحضارات، حتى الإنسان البدائي يميز بين الخير وبين الشر، ويميز بين ما هو حسن وبين ما هو قبيح. نعم، في التطبيقات المصداقية حين الامتثال قد يأتي الاشتباه، بقول الحوزويين عند تطبيق الكبرى على الصغرى قد يحدث هناك اشتباه. ففي بعض القبائل البدائية كانوا إذا توفى لهم الوالد الأب يأكلونه. نعم، هذا التطبيق قبيح شنيع. لما سألوهم لماذا تأكلون الأموات الآباء، قالوا يتفسخ بدنهم في بدننا أفضل مما تأكله الديدان. إذن هنا قانون الكرامة الإنسانية حاكم في أفعالهم أو على أفعالهم، كقانون طبيعي وضياء إلهي في قلوبهم. إلا أن هذه الكرامة التي هي خير في التطبيق المصداقي كان خطأ. إذن ليس في هذه القواعد الإلهية الصرمدية يسري الاشتباه، يسري الاشتباه حين التطبيق. إذن كل الأمم وكل الحضارات تؤمن بهذا الأمر، أنها تميز بين الخير والشر وبين الحسن والقبح. هنا أحد المفكرين الكبار في الغرب يقول: تأمل أنت وارجع البصر في جميع الحضارات وفي جميع الأمم في العالم، واستقرأ التاريخ حتى الإنسان البدائي، يقول تجد هذه العادات وهذه القواعد حاكمة على الناس، أنهم يميزون بين الخير وبين الشر. هذه حقيقة، دليل ناصع وقوي لا يمكن مقاومته. أكثر من ذلك، بعض العلماء يقولون أو يقول: إذا نزعنا هذا القانون، قانون الطبيعي، تنهار الإنسانية وتنهار المدنية وتنهار الحضارة. وهذا حق. إذا تمرد الإنسان عن القانون الطبيعي يعني الهلاك، يعني الفناء. إذن هذه القوانين لصيقة بالحقيقة الإنسانية، لا تنفك عنها مطلقا، سواء كنا في مجتمع مدني ومتحضر أو كنا في مجتمع بدائي. هذه الإضاءة حاكمة على أفعال الإنسان وعلى الرؤية الإنسانية. إذن هذه القوانين لصيقة بالحقيقة الإنسانية، تلازمها ولا تنفك عنها مطلقا. هذا هو الدليل الأول، هو دليل متين ودليل صحيح. الدليل الثاني هو شهادة الوجدان أو الضمير. إذا من يجعل الضمير يستحسن الحسن ويقبح القبيح ويستأنس مع الخير ويتقزز من الشر؟ هذا الوجدان، هذا الضمير الداخلي، ملاك هذه الحالات فيه ما هو؟ لولا هذه الإضاءة الحاضرة على مستوى الضمير، فالضمير لا يتعين بهذه الأمور إذا لم يكن هناك ملاك واقعي دفعه إلى الحكم على هذه الأشياء بهذه الأحكام. هذا خير وهذا شر، وهذا حسن وهذا قبيح. وأكثر من ذلك، الضمير يدفع نحو الخير ويمنع الشر. وأكثر من ذلك، بعد الفعل يثمن الخير ويوبخ الشر. إذا صدر من الإنسان خير، تجد هذا الضمير أو الوجدان الأخلاقي يثمن هذا الفعل ويستأنس به. وإذا صدر لا قدر الله من الإنسان شر أو قبيح، تجده يوبخ كالعصا يضرب الإنسان بقوة. هذه الحالة التي يعيشها الضمير خير شاهد وخير دليل على أن هذه الإضاءة في داخل الضمير هي ملاك تلك الأحكام التي تتجلى على مستوى الضمير. نعم، إذن ما قبل الفعل الضمير يتعين بهذه الأمور، يثمن الخير ويقبح الشر ويتنفر من الشر، وبعد الفعل إذا تعين الإنسان بالخير يثمن هذا الخير ويحسن الفاعل في فعله. وإذا لا قدر الله ترشح الشر من الإنسان يتنفر من هذا الفعل وينقبض ويوبخ فاعله. وارجع إلى ضميرك تجد هذه الحالة بالشهود، ولا تحتاج إلى كثير تأمل. ملاكها ما هو؟ لولا هذا الضياء الموجود على مستوى الضمير فلا معنى لهذه الأحكام. بل أكثر من ذلك، أنا أرى أن ملاك الضمير هو تلك الضياء. ملاك الوجدان الأخلاقي، ملاك الضمير الأخلاقي هو تلك ذلك الضياء الإلهي. هذا الدليل دليل أنفسي، دليل أنفسي. نأتي الآن إلى العقل. العقل كذلك له دليل على هذه المسألة. إذا بنينا على أن الله تعالى خلق هذا الإنسان ببنية خاصة، بخلقة خاصة، ولم يعين له غاية يتحرك فيها، ينقلب فعله تعالى عبثا لغوا، وهذا خلاف الحكمة، خلاف العقل وخلاف الحكمة. إذا قلنا خلاف الحكمة يعني خلاف العقل، وإذا قلنا خلاف العقل خلاف الحكمة، لأن العقل ما هو؟ العقل هو كشف الأسباب التي هي الحكمة الإلهية. إذن إذا خلق الإنسان بهذه البنية ولم تحدد له الغاية التي يتحرك فيها، فخلقه يمسي عبثا، يمسي لغوا، وهذا خلاف الحكمة الإلهية مطلقا. هذا دليل متين ودليل عقلي. هذه هي الأدلة التي تثار في هذا الحقل المعرفي الجميل والخطير. إذن الدليل الأول هو ما نراه في الحضارات والمدنيات، بل أكثر من ذلك حتى في الإنسان البدائي. هناك حضور لمفهوم الخير، حضور لمفهوم الشر، حضور لمفهوم الحسن، وحضور لمفهوم القبح. نعم في التطبيقات المصداقية كما سيأتي إن شاء الله في الإشكالات، نعم في التطبيقات المصداقية قد يشتبه الإنسان، ومن هنا يحتاج إلى دوائر يعينها الدين، يعينها المعصوم، لأن الإنسان قد يصل ضميره إلى درجة من الظلام يشتبه كثيرا في التطبيق. عظمة الدين في تحديد دوائر الخير ودوائر القانون المشخصة المصداقية، فيحث الإنسان على الحركة في هذه الدوائر، سواء كانت أخلاقية أو كانت قانونية حقوقية. ولهذا قلت لكم هذه أسس الأخلاق الدينية وليست الأخلاق الدينية. يعني على ماذا يبنى أو على ما تبنى الأخلاق الدينية؟ وإلا تشخيص دوائر الخير ودوائر الشر، الدين هو الآلية تقريبا الناجعة. نعم الأخلاق يمكن أن يشخص هذه الأمور، إلا أن الدين أوسع بكثير من الأخلاق. لماذا؟ لأن المنبع هو العصمة، هو العصمة. طبعا إذا كنا في دائرة العصمة، إذا لم نكن في دائرة العصمة فكثير من التجليات المعرفة الدينية وبال على الإنسانية مع الأسف الشديد. الدليل الثاني هو الضمير أو الوجدان الأخلاقي نجده يحكم، يصدر أحكاما تتصل بالخير وتتصل بالشر، تتصل بالحسن وتتصل بالقبح. من جعل الضمير يصدر هذه الأحكام إذا لم تكن هناك إضاءة إلهية أو ضياء إلهي يدفعه نحو هذه الأحكام الجميلة؟ الدليل الثالث هو الدليل العقلي. هذا الإنسان الذي خلق بهذه البنية يعشق الكمال، والله تعالى الحكيم المطلق لا يحدد له الغاية التي يتحرك نحوها، فينقلب صنع هذا الإنسان عبثا لغوا لا قيمة له، وهذا خلاف الحكمة المطلقة الإلهية. إذن هذه القوانين الإلهية لصيقة بالحقيقة الإنسانية تلازمها، لا تنفك عنها أبدا، بشرط واحد، أن يبقى الإنسان إنسانا. إذا بقي الإنسان إنسانا هذه القوانين الإلهية أو القوانين الطبيعية أو القوانين الأخلاقية تلازمه ولا تنفك عنه. لماذا؟ لأنها تمثل ضميره، تمثل وجدانه. بدون هذه القوانين الإنسان يدمر نفسه ويدمر مدنيته ويدمر حضاراته. هذه المسألة مفروغ منها أن هذا القانون موجود ومتحقق في قلب الإنسان وفي ضمير الإنسان. نقطة ثالثة ذكرناها وكررناها وأعيدها، لأن هذه المطالب جديدة على المخاطب العزيز، كلما تكررت كلما تجلت جيدا وانكشف حسنها وتجلى جمالها. ما هي أسس هذا القانون؟ هذا القانون يقوم على ماذا؟ قلنا يقوم على أمرين. الأمر الأول هو البنية الإنسانية. البنية الإنسانية في هندستها تقتضي هذا القانون. إذا عزلنا هذا القانون عن الإنسان أو الإنسان عن هذا القانون تنهار الحقيقة الإنسانية، تنهار الحقيقة الإنسانية. مثل البدن، هذا البدن بدون الأكسجين ينتفي، يتبخر، يتلاشى. إذن البدن يعني هذه البنية العضوية للإنسان بدون تنفس، بدون أكسجين ينتفي، يندثر. فكذلك البنية الإنسانية المعنوية، الحقيقة الأخلاقية الإنسانية، بدون هذه القوانين الإلهية يندثر، يتلاشى ويضيع. وهذه حركة الغرب الآن، حركة الغرب إلى التلاشي، إلى الاندثار. ولست أنا الذي أقول هذا الكلام من منطلق التعصب أو الكره للكافر أبدا، نحن ليست هذه هي أخلاقيتنا. عقلاء الغرب يقولون إلى أين ننتهي، إلى أين نحن ذاهبون. فهم اكتشفوا أن الغرب يتحرك نحو العبثية ونحو اللغو، فينتفي الإنسان الغربي لا محالة، لا يبقى. وإن تقوى تكنولوجيا وإن تقوى ماليا واقتصاديا مصيره الهلاك، لأنه يريد أن يقاوم هذا القانون الطبيعي ولا يفلح أبدا. هو يندثر والقانون الطبيعي يبقى سرمديا. إذن ما هي أسس هذا القانون؟ بيناها. أولا الطبيعة الإنسانية صنعت بنحو لا يمكن أن تفارقوا هذا القانون الطبيعي، هذه الحكمة الإلهية الخالدة. هذا الأس الأول. الأس الثاني، قلنا التناغم الموجود على مستوى الذات الإلهية الذي يورثها الهناء الصرمدي ويورثها السعادة الصرمدية، تريد أن تنقله إلى الإنسان، يعني تريد أن تعيش الإنسان الخير، لكن الخير هنا خير أخلاقي، ليس الخير الميتافيزيقي، لأن الكون مملوء بالخير الميتافيزيقي. هل الإنسان مطالب بالتحرك نحو جميع مفردات الخير؟ أبدا، غير معقول. الكواكب وهي تشع وتخضع لقانونها، هذا خير، لكن هل الإنسان مطالب بعشق الكواكب والتحرك نحو نظمها والتناهي في هذا النظم؟ لا أبدا. إذن الخير الذي يختص بالإنسان خير خاص، ومن هنا احتاج إلى القانون يشخص له نوعية الخير. الخير منتشر، الخير الميتافيزيقي، الخير الواقعي اوبجكتيف، خير متعدد. هذه الحيوانات في البحار تعيش نظما خاص خير، لكن ما علاقة هذا الإنسان الذي هو أرقى مخلوق بالنظم الذي تعيشه الأسماك في المحيط أو في البحار؟ هل يتحرك حتى يتماهى في هذا النظم؟ أبدا. إذا نظم خاص يسامح النظم الإلهي الذاتي الذي يرقيه نحو الله تعالى. إذا من يشخص له هذا الخير ويميزه عن هذه الخيرات المتعددة التي تنشئ لنظم متعددة؟ هو هذا القانون الإلهي، يوجهه نحو الخير الذي يناسب حقيقته ويرقيه نحو الله تعالى، نحو الحياة الطيبة. إذا هذا هو الأس الثاني، أس علوي هي الحكمة الإلهية، وأس سفلي وهو الحقيقة الإنسانية هنا. أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. إذا الفطرة لها مدخلية حتى في النظم الديني، وبالتالي لها مدخلية في النظم الأخلاقي وفي النظم الحقوقي. هذه الفطرة نسميها فطرة باللسان الديني، الضمير، الوجدان، الحقيقة الإنسانية، لا يهم، لا تهمني الأسماء، المهم هو المطلب العلمي، المبنى العلمي. هنا في سؤال، الأخت زينب تسأل تقول المقصود بالإضاءة الفطرة؟ لا، الفطرة هي الهندسة الإنسانية، الإضاءة تأتي وتتناغم مع الفطرة، لأن الفطرة قد تندثر، قد تدس بقول القرآن الكريم، فهذه الإضاءة إضاءة حاضرة دائما على مستوى الفطرة، تنعشها، تنورها، وتلزمها. الإنسان الذي يتمرد عن الإلزام له فطرة، إذن الفطرة غير هذه الإضاءة، هذه الإضاءة تلازم الفطرة، لا تنفك عنها، هي التي تلزم الإنسان بفعل الخير وتجنب الشر، بفعل الحسن وتجنب القبيح. يجب أن نفهم المسألة هكذا. إذن هذه الفطرة تسانخ، تناسب تلك الإضاءة تمام التناسب، فتأتي وتضيئها، تضيئها تكوينيا وليس تشريعيا، يعني حقيقة تكوينية في الإنسان، إلا أنها هذه الإضاءة لها شاخصتان، شاخصة إدراكية تبين لها الخير من الشر، وتلزمها تحركها نحو الخير وتمنعها من الشر. سؤال آخر يقول: اختلاف الإضاءة بين أفراد البشر تؤدي إلى اختلاف الأخلاق عندهم؟ لا أدري السائل العزيز كان معنا أو لم يكن معنا. منى، أخت منى تسأل: قلت لك في خصوصيات القانون أنه عام يطال جميع البشر، لا يكون في السويدي ولا يكون في النيجيري، لا يكون في الجميع. إضاءة تطال الإنسان بما هو إنسان، كان مؤمنا كان كافرا كان زنديقا كان خبيثا، هذه الإضاءة موجودة، هو لا يلتزم بمقتضى هذا شأنه، لأنه مختار، لأنه مختار. فهذه الإضاءة لا تختص بأمة دون أمة، عامة تطال جميع البشر، لا يستثنى منها فرد من الأفراد. إذا على أي أساس نميز بين الخير والشر وبين الحسن والقبح بما فينا من إضاءة؟ الضمير مضاء، الوجدان يتلألأ نورا إلهيا يجعله يميز بين الخير والشر. وإذا جئنا إلى العالم الاجتماعي وبدأنا نتحرك بالأفعال، هناك يأتي الغموض ويأتي الاشتباهات، فتأتي ملاكات خاصة للمساعدة على التمييز بين الحق والباطل. متى؟ إذا كان الضمير ملوثا خاضع لمقتضيات البيئة والعرف وهذا مؤدى كلام الأمير سلام الله عليه: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. هذا العقل بعد لا يتحرك لأنه أسير تحت هوى أمير. إذا هذه الطبيعة شيء رائع، الطبيعة الإنسانية أو الحقيقة الإنسانية هندسة إلهية رائعة، في داخلها إضاءة، هذه الإضاءة لا يصنعها الإنسان، وإنما هي عناية إلهية بالإنسان، مصدرها الله تعالى. من أجمل مصادق العناية، بل أجمل مصادق العناية الإلهية هي هذه الإضاءة التي تجعل الإنسان يميز بين الخير والشر، وتجعله يتحرك نحو الخير عاشقا له محبا له. والسؤال الذي يثار: هل تكفي الحقيقة الإنسانية الطبيعة الإنسانية حتى يتعين القانون؟ بيناها عدة مرات لا تكفي، فيأتي الإلزام من سلطة عليا، ولهذا عرفنا القانون بهذا التعريف: قواعد ثابتة، يعني قواعد سلبها إلزامات جاءت من فوق من سلطة عليا هي الله تعالى، لوضع النظم الذي يتناغم مع طبائع الأشياء. إذا رعينا الإلزام الفوقاني ورعينا الطبائع الأشياء في دائرة الإنسان، يعني الطبيعة الإنسانية، إذا فهمنا هذه المفاتيح نفهم النصوص الدينية بإضاءة رائعة، ونفهم العقيدة، نفهم الأخلاق، نفهم السياسة، نفهم الاقتصاد. صدقوني مفاتيح راقية، يا ليت دراسات كثيرة عن هذه الأمور. مع الأسف الشديد لم أجد أنا عربيا تناول هذه الأمور حتى نستعين به، مع الأسف الشديد غير موجود. هنا أسأل هذا السؤال، إذا ركزنا فقط على العقل الإنساني، هل يتولد إلزام؟ هل يتولد إلزام يلزم الإرادة على فعل الخير أو لا يكفي فيحتاج إلى قوة عليا تهندس هذا القانون بحيثية الإلزام؟ كررناها عدة مرات، العقل يكشف ذلك الضياء، بل العقل هو ذلك الضياء، إلا أنه لا يلزم، العقل ليس ملزما، الملزم هو الإرادة الإلهية القائمة على الحكمة، على الحكمة الخالدة، على الحكمة المطلقة. إذن نحن نؤمن بهذا الأمر الذي يحركنا نحو الخير هي الإرادة الإلهية المشبعة بالحكمة الإلهية، يعني الإرادة التي تعينت وفق الحكمة الإلهية، وهذه الإرادة تبعثنا نحو الخير لأنه خير. وهنا ننفصل عن الأشعرية، الأشعرية لا يؤمنون بالخير الذاتي وفق طبائع الأشياء، ولا يؤمنون بالحكمة الإلهية، يؤمنون بأن الإرادة حرة تفعل ما تشاء، ليست مقيدة بالحكمة. نحن نقول لا، القانون لبابه ما هو؟ إرادة مشبعة بالحكمة، يعني إرادة قيدتها الحكمة، محوطة بالحكمة المطلقة، الحكمة الخالدة، وتأمرنا بالخير ليس لأن الإرادة أمرت به، لأن الخير في ذاته خير. إذن الإرادة هي التي تحركنا، كيف تحركنا نحو الخير؟ لأنه ماذا؟ لأنه خير، ليس لأنه إرادة ومحض الإرادة، لأنه خير. مثل الأب هو يشخص خيرا ويأمر ابنه على الالتزام بهذا الخير، فالابن يطيع الإرادة. إذا سألت الابن لماذا تطيع إرادة الأب، يقول عندي يقين أن الأب لا يأمرني إلا بما فيه خير واقعي لنفسي لحقيقتي. هذا هو المبنى الصحيح، ومن هنا نستخرج هذه النتيجة الخطيرة. سجلها عندك جيدا، سجليها عندك جيدا، لا أخلاق بدون الله تعالى، لا أخلاق بدون الله تعالى. نذهب إلى حاشية ثم نعود إلى لب الدرس. كانت الفيلسوف الألماني صاحب المدرسة الأخلاقية الكبيرة، كبيرة كبيرة ضخمة، يقول القانون الأخلاقي يتعين بإرادة الإنسان، الإرادة لها الاستقلالية الذاتية، فهي تعين الإلزام الذي يلزم الإنسان بفعل الخير وبفعل الشر. هو يؤمن بأن الخير أمر ذاتي، والشر كذلك هو رفع لهذا الخير، إلا أن الذي يلزم الإنسان بالفعل هو الإرادة المستقلة. ما في سلطة خارجية تلزم الإنسان، ما في إله خارجي يلزم هذه الإرادة، يضيء هذا العقل وهذه الإضاءة تلزم الإرادة بفعل الخير وتجنب الشر. هذا المبنى مقبول أم مرفوض؟ أريد الجواب، هذا المبنى مقبول أم مرفوض؟ مرفوض، فيمسي الواجب تابعا للإرادة، مع أن الإرادة تكون تابعة للتكليف للواجب، فالإرادة لا تصنع الإلزام، الإرادة تخضع للإلزام، فهو قال بالآية مطلقا، جعل الإرادة هي التي تصنع الإلزام، مع أن المبنى الصحيح الإلزام هو الذي يحرك الإرادة. صحيح كلامي أم لا؟ كانت جعل الإرادة تنشئ الإلزام، مع أن المبنى الصحيح ما هو؟ الإلزام يعين الإرادة في اتجاه ما، في اتجاه الخير. إذن هو قلب الآية مطلقا كما قلبها في الفلسفة، جعل الواقع يتعين بالذهن، مع أن المبنى الصحيح الذهن يتعين بالواقع. هذه مسألة فلسفية لا ندخل فيها. إذن هذا المبنى في أسه الأساس منهار، منهار منذفر. إذن ركزوا على هذه المطالب. لماذا أنا أقول الأسس الأخلاقية للدين؟ إذا ما قننا هذه المباني لا يمكن الكلام عن الأخلاقيات الدينية ولا على الحقوق الدينية. إذن إذا سئلنا هذا السؤال استراتيجي والمهم، كيف تعين القانون كإضاءة في الحقيقة الإنسانية تلازم هذه الحقيقة وتضيئها ولا تنفك عنها؟ نقول ناتجة من الإرادة الإلهية، إرادة عشوائية اعتباطية كما يقول الأشعري، أبدا إرادة عينتها الحكمة الإلهية الخالدة. إذن هذه الإرادة التابعة لمن؟ للحكمة الإلهية الخالدة. هذه الحكمة الإلهية الخالدة وهي تتعين بهذه الإرادة الموجدة لذلك الإلزام ولذلك القانون وفق مقتضيات الطبيعة الإنسانية، وهذا معنى الحسن ذاتي والقبح ذاتي، ليس بجعل جاعل، لكن بروز القانون من الإرادة الإلهية. هذه الإرادة الإلهية مهيمنة عليها الحكمة الإلهية، والحكمة الإلهية لا تترشح بإلزام يخالف مقتضيات الأشياء، يخالف مقتضيات الإنسان، يخالف الطبيعة التي هندستها الحكمة الإلهية، لأن الحكمة الإلهية لا تخالف الحكمة الإلهية، في تناغم مطلق بين الحكمة الإلهية على مستوى إرادتها والحكمة الإلهية على مستوى البنية الإنسانية.